بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن عبادة الله جل في علاه عند قبر رجل صالح من وسائل الشرك التي سدها الشارع وحمى حمى التوحيد. أما مناسبة الباب لما قبله، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وهذا الباب من الغلو في الصالحين، أي أنه نوع من أنواع الغلو. فلما غلا ذلكم الجاهل في ذلكم الصالح، عبد الله جل وعلا عند قبره. وما خص هذا المكان بالعبادة من صلاة ودعاء وغير ذلك إلا لما قام في قلبه من بركة المكان الناتجة عن بركة الميت وهو الرجل الصالح. ومن هنا ترى أبوابا عظيمة بوبها المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الغلو في الصالحين وفي قبورهم، ثم ذكر حماية المصطفى جناب التوحيد. تناسب عظيم بين هذه الأبواب وترتيب في غاية الدقة. فبعد أن ذكر السبب في كفر كثير من بني آدم وهو غلوهم في الصالحين، قام محذرا من أنواع الغلو كعبادة الرجل ربه عند قبر رجل صالح. قوله رحمه الله: باب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته مسائل وفصول غالبة. ما جاء أي ما ورد في النصوص من التغليظ، والتغليظ أي التشديد، والتغليظ بيان شدة الأمر خلاف التسهيل والتخفيف. قال الله جل وعلا: واغلظ عليهم. والداعي إلى الله في دعوته يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذاك بالعلم بما كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فيستخدم الرفق حيث كان الرفق أصلا، ويستخدم الشدة والتغليظ حيث استخدمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي الحكمة في من فيه عموم من عبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح ذكرا كان أو أنثى. عبد الله أي أن هذه العبادة لله، لم يصرفها لغيره من صلاة وقراءة قرآن وتسبيح وسجود وركوع وغير ذلك، عند قبر رجل صالح. عند قبر رجل صالح، الرجل من بني آدم هو الذكر البالغ، والقبر مكان دفن الإنسان، والصالح هو من قام بحق الله وحق عباده ذكرا كان أو أنثى. فيشمل الأنبياء والرسل ومن دونهم من الصالحين. فلا يجوز لمسلم أن يتعبد الله جل وعلا عند قبر نبي رجاء البركة، أو عند قبر ولي رجاء قبول العبادة. وتقدم معنا في درسنا في القول المفيد ومن ذكر شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله كلام العلامة ابن عثيمين في الستة الأمور في أمر العبادة، من زمن ومكان وكيفية إلى غير ذلك. فتخصيص مكان معين لعبادة الله جل وعلا لم يخصصه الله جل في علا ولم يخصصه رسوله عليه الصلاة والسلام فالعبادة فيه حرام. وما قام هذا العابد بتخصيص العبادة عند قبر رجل صالح إلا لما قام في قلبه من صلاح هذا الرجل وأنه من الأولياء وأن هذا المكان مبارك لما فيه من رجل مبارك وأن الدعاء فيه مستجاب أو أحرى بالإجابة وأن العبادة فيه متقبلة إلى غير ذلك. كل هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل فعلم دليل المنع. قال الشيخ: فكيف إذا عبد؟ إذا كان التغليظ والتشديد من الشارع في من عبد الله وحده لكنه أخطأ في مكان التعبد فخصص مكانا لا دليل له على هذا التخصيص، أو لما قام في قلبه من ادعاء أنه مكان مبارك إلى غير ذلك، فكيف يكون الحال في من عبد غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة؟ فلا شك أن التشديد فيه أعظم. ولهذا إذا قرأنا كتاب الله ونظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرأينا النهي الأكيد والتشديد والوعيد والتغليظ في أمر الشرك وصرف العبادة لغير الله، فهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. فقوله فكيف إذا عبده، أي عبد الرجل الصالح، ومن أهل العلم من ذكر احتمالا أي عبد القبر، والأول والأصوب أي أنه أحق وأولى بهذا التغليظ والتشديد، بل بما هو أعظم من هذا التغليظ والتشديد. أما حكم عبادة الله جل في علاه عند قبر رجل صالح، فقد جاءت الأدلة الدالة على التحريم، وجاء التغليظ الشديد على من فعل ذلك، فهل يكون شركا؟ الشرك شركان، أكبر وأصغر. أما الأكبر فلا، لأنه إنما عبد الله وما عبد غيره. أما الأصغر فإن اعتقد البركة في هذا المكان وأن الدعاء فيه أحرى فقد اتخذ ما ليس بسبب سببا، ذاك شرك أصغر في الربوبية. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من مخالفة الشرع، والشارع سد كل طريق توصل إلى الشرك والكفر، فنهى عن الغلو مدحا وعن الإطراء، لأن الغلو سبب للشرك بالله وعبادة غير الله كما تقدم معنا في الباب السابق. ونهى أن يعبد الرجل ربه في مكان كعبادته عند قبر رجل صالح لما يخشى على ذلكم العابد. أولا من ناحية نفس هذا الأمر، تخصيص هذا المكان هذا لا دليل عليه. ثانيا لما قد يلقيه الشيطان في قلبه بعد أمد، فالشيطان له خطوات، فيلقي الشيطان في قلب هذا الرجل أن هذا الولي شفيع، فترى أنه يعبده من دون الله جل في علاه، لأن الشيطان أتى إلى هؤلاء كما تقدم معنا في نقل كلام الأئمة كابن القيم وغيره أن هذا رجل صالح. ثم هذا الرجل الصالح إذا مات فمكانه هذا مبارك، وهو مبارك، إذن عبادة الله وحده عند هذا الرجل الصالح عند قبره متقبلة والدعاء مستجاب. ثم يدخل الشيطان في قلوب هؤلاء ما يدخل حتى يعبدوا من دون الله. ولما في هذا الفعل من التغرير بالناس، فإذا رأى الناس رجلا يعبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح قالوا إذن ما فعل فلان هذا الفعل إلا لأمر عظيم، فترى أنهم يفعلون فعله وأشد. ثم ما الفرق بينه وبين من يعبد غير الله؟ بأمر النية، والنية لا يعلمها إلا الله، فيساء به الظن فيقال إن فلانا يعبد ذلكم الرجل الصالح، وما في ذلك من دعوة إلى الشرك الصراح عياذا بالله رب العالمين. وهكذا لما في هذا الفعل من تكثير سواد أهل الباطل والدعوة إلى الشرك. فقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، من الأبواب الطيبة الدالة على دقة فهم هذا الإمام رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أم المؤمنين عائشة. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة، أي هذه الكنيسة بأرض الحبشة، فأهل الحبشة نصارى، وما فيها، أي وذكرت ما في هذه الكنيسة من الصور لما كانوا يصورون عيسى وأمه والأنبياء، وهذا تراه في كنائس هؤلاء النصارى يصورون الصالحين. فقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أولئك، خطاب لأم المؤمنين لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، إذا مات فيهم الرجل الصالح، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، هؤلاء النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح الذي عبد الله سبحانه وكان على التوحيد والإيمان، أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا. وهذا بيان لحال النصارى وغلوهم في أمواتهم والصالحين من أمواتهم، والبناء معروف، على قبره، على قبر ذلكم الصالح مسجدا، أي موضعا للعبادة، وصوروا فيه تلك الصور، أي جعلوا فيه تلك الصور، وهذا من الغلو كما تقدم معنا، هذا من الغلو، وتكلمنا على مسألة تصوير ذوات الأرواح. أولئك يا أم سلمة شرار الخلق عند الله، شرار أي أشد الناس شرا عند الله جل في علاه. هذا تغليظ من الشارع من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر، واتخاذ القبور مساجد، بنوا على قبره مسجدا، له معنى: المعنى الأول أن يسجد على القبر نفسه، المعنى الثاني أن يصلي إلى القبر، المعنى الثالث أن يبني على القبر بناء. فهذا الرجل الذي عبد الله عند قبر رجل صالح اتخذ القبر مسجدا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينقله المصنف، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور حيث بنوا على قبر ذلكم الرجل الصالح مسجدا، وهذا من الغلو، فيفتتن المرء في دينه بذلك إلى أن يصل إلى عبادة الرجل الصالح من دون الله جل في علاه. وفتنة التماثيل، لأنهم صوروا صور الصالحين وجعلوها واتخذوها فقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يفيد التحريم أولا، ثانيا يفيد أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، فأفاد أن من عبد الله عند قبر رجل صالح أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها عن أم المؤمنين عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل الموت، وفي ضبط نزل، أي الملائكة، طفق، أي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه، أي يضعها، يضع هذه الخميصة، والخميصة كساء له أعلام، على وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اغتم بها، اغتم أي احتبس نفسه عن الخروج، كشفها، أي أزالها عن وجهه لأجل أن يتنفس صلوات الله وسلامه عليه. فقال وهو كذلك في تلك الحالة في هذا المرض: لعنة الله على اليهود والنصارى. هنا وفي هذا المقام لم يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة إلى هذا الأصل، التوحيد والنهي عن الشرك، فدعا وبين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا رد على التكفيريين والقطبيين الذين ينبذون أهل الحق بقولهم: شغلتم بشرك القبور وتركتم شرك القصور. فنسأل الله السلامة والعافية. واللعن هو الطرد من رحمة الله، ومن صفات الله جل في علاه الفعلية المتعلقة بالمشيئة أنه يلعن من شاء جل شأنه. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا، هذه جملة تعليلية للعن، قبور أنبيائهم مساجد، أي لأجل اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد لعنوا. وكما تقدم في كلام شيخ الإسلام أن هذا منهي عنه، وترى في حديث أم المؤمنين عائشة اللعن، وهو كما تقدم معنا أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، أن يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح، سواء أكان بالسجود عليه أو بالسجود عنده أو بالبناء هذه المباني المعروفة أو بالصلاة إليه، كل ذلك مما حرم الله جل وعلا. ولهذا إذا تأملنا في صلاة الجنازة، وهي صلاة عظيمة وقربة جليلة، ترى لا ركوع فيها ولا سجود، كل ذلك لأجل التوحيد، وأن لا يكون ظاهر المصلي التشبه بمن يعبد غير الله. حتى في الصلاة على القبر وخص هذا الأمر بالدليل، فلا ركوع ولا سجود، وإنما دعاء، وما فرض الله جل وعلا في هذه الصلاة العظيمة. فلا يتشبه المسلم بأهل الإشراك، ولا يركع ولا يسجد إلا لله جل في علاه. قال: يحذر ما صنعوا، وهذا من كلام أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته مما صنع هؤلاء، لا يتشبه بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بأهل الكتاب والمشركين كما تقدم معنا. ولولا ذلك، أي لولا تحذيره، أبرز قبره، أي لدفن خارج البيت، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. انظروا إلى حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على تحقيق التوحيد والعمل به، وتأملوا ما يفعله مشائخ الطرق من الصوفية وغيرهم، أنه يوصي بأن يدفن في المسجد وفي قبلته، وأن يدعى وأن يستغاث به، إلى غير ذلك من أفعال هؤلاء الطواغيت عياذا بالله رب العالمين. فالشاهد قوله صلوات الله وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأفاد أن عبادة الله عند قبر رجل صالح كبيرة، وصاحبها ملعون مطرود من رحمة الله. وهذا هو التغليظ الذي عنا المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله. فالتغليظ في قوله وأولئك ضبطان شرار الخلق عند الله. فإذا كان من يعبد الله وحده عند قبر رجل صالح أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بمن يعبد ذلكم الرجل الصالح من دون الله، أي أن التغليظ فيه أشد وأعظم. إذا كان من عبد الله عند قبر رجل صالح مطرود من رحمة الله ملعون، فكيف بمن عبد ذلكم الرجل الصالح من دون الله؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله، أي أتخلى أن يكون لي منكم خليل، ثم علل، فهي جملة تعليلية، فإن الله قد اتخذني خليلا، أي لا خليل لي منكم لأن الله اتخذني خليلا. والخلة هي أرفع منازل المحبة، تخلل المحبة في القلب تخللا. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو كنت على سبيل الفرض متخذا وجاعلا لي من أمتي أمة الإجابة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق. وهذا فيه علو مرتبة هذا الصحابي الجليل، فهو أفضل الصحابة بل أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا، وهذه حرف استفتاح للتنبيه، ألا وإن من كان قبلكم، أي من الأمم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. تقدم معنا بيان معنى اتخاذ القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتخذ القبور مساجد، بأن لا نسجد عليها ولا نسجد عندها ولا نبني عليها هذا البناء ولا نصلي إليها، فإني أنهاكم عن ذلك. والأصل في النهي التحريم، وكما سمعت من الأدلة في حديثي أم المؤمنين عائشة المتفق عليهما من قوله صلوات الله وسلامه عليه أولئك شرار الخلق لعنة الله على اليهود والنصارى، وأن ذلك من كبائر الذنوب. كل ذلك حفاظا على التوحيد وحما التوحيد ونهيا عن الشرك وسدا للأسباب الموصلة إلى الشرك. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام قبل ذلك شهدنا من الحديث ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فأفاد التحريم. والمنع ها هنا في هذا الحديث جاء بثلاث طرق: أولا ذم من فعل ذلك، ثانيا قوله لا تتخذ، ثالثا التصريح بالنهي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام فقد نهى عنه، أي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، كما جاء في حديث جندب قبل أن يموت بخمس، وكما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة لما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن، وهو في السياق كما في حديث عائشة، من فعله، والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك، أي من اتخاذها مساجد. الصلاة عندها يعني بمعنى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من الأئمة ليس المعنى محصورا في أن تبنى هذه البناية المعروفة على القبر. فلو أن من صلى مثلا عند قبر رجل صالح، هنا الصلاة لله، يكون قد اتخذ قبر ذلكم الصالح مسجدا، لأن من خص مكانا للصلاة فقد اتخذه مسجدا، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا، أي موضع سجود. ولهذا قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهذا مما اختصت به هذه الأمة، يعني في المساجد، وأن من أدركته الصلاة فليصلي. فشيخ الإسلام ها هنا يقول والصلاة عندها، أي عند القبور قبور الصالحين، من ذلك، أي من اتخاذها مساجد. قال وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى هذا البناء، لأن أهل التصوف اليوم وأهل الإشراك يقولون نحن ما اتخذناها مساجد، مع أنهم إذا رأيت مثلا في بلادنا في قبر ذلك الطاغوت عبد السلام الأسمر ترى تلك البنايات والزخرفة وإلى آخره، وما يقومون به من الشرك الصراح والوقوع في وسائل الشرك إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ هنا بوب في من عبد الله، يعني بأي عبادة، سواء أجاء فدعا الله جل وعلا عند القبر، أم سجد، أم بارك الله فيكم ركع صلى إلى القبر، إلى غير ذلك، فهذا من اتخاذها مساجد. قال وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا واضح. قال ولأحمد بإسناد جيد والسند حسن عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بقوله إن، لأنه أمر مؤكد، من شرار الناس من للتبعيض، وهذا فيه بيان لحديث أم المؤمنين عائشة أولئك شرار الخلق، أي أشر الخلق وأشرار الخلق، الحديث حديث أم المؤمنين عائشة، نعم، أي أنهم من شرار الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من تقوم عليهم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما جاءت في الأحاديث، والذين يتخذون القبور مساجد، هذا هو الشاهد، الذين اتخذوا القبور مساجد بأن بنوا عليها أو صلوا عندها أو دعوا الله عندها، فهؤلاء من شرار الناس، هؤلاء من شرار الناس، فأفاد التحريم وأن من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال ورواه أبو حاتم في صحيحه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.